العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. استعرضت في المحاضرة السابقة موضوع المفرد والمركب، وقلت إن من التقسيمات التي يذكرها المناطق لللفظ باعتبار دلالته على معناه تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، وذكرت أن النحاة يعرف أن المناطق يعرفون اللفظ المفرد بما لا جزء له، ومثلنا لذلك بالباء الجارة وقي فعل الأمر من وقع يقي، وبما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهي الأعلام سواء كانت مفردات أو مركبات، ومثلنا لذلك بكلمة محمد وكلمة عبد الله إذا كانت علما بشخص. ثم أشرت إلى تعريف الخواجة نصير الدين الطوسي في كتابه تجريد المنطق، حيث عرف المفرد باللفظ الذي لم يجعل لأجزائه فيه دلالة أصلا، وقلت إن هذا التعريف أقرب إلى طبيعة اللغة العربية، وذلك أن اللغة سواء كانت عربية أو غير عربية هي ظاهرة اجتماعية، ومن طبيعة الظواهر الاجتماعية أن تنشأ تلقائيا. فالواضع الذي وضع اللفظ أيا كان أي معنى من المعاني لم يضع دلالة لحروف ذلك اللفظ، يعني وضع اللفظ بمجموع حروفه للمعنى الذي يدل عليه، أو نقول وضع اللفظ المفرد بجميع حروفه للمعنى الذي يدل عليه. الآن ننتقل إلى المصطلح الثاني وهو المركب، ويعرف المناطق المركب باللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه، ومثلنا لهذا بجملة محمد نبي، فاللفظ هنا اللفظ المركب مركب من كلمتين محمد ونبي، والمعنى أيضا مركب من عنصرين وهو الشخص محمد والمتصف بالنبوة، فكلمة محمد تدل على شخص محمد، وكلمة نبي تدل على المتصف بالنبوة، فإذا هذه الجملة ينطبق عليها تعريف المركب، إذن هي مركب. ثم أشرت في آخر بعد تعريف المركب إلى أقسام المفرد، وقلت أن المفرد عند المناطق ينقسم بالتقسيم الموجود عند النحاة العرب، يقسمون اللفظ إلى ثلاثة أقسام: اسم وكلمة وأداة. فاللفظ عند المناطق يرادف الكلمة عند النحاة، والاسم هو الاسم بنفس المصطلح، والكلمة ترادف الفعل، الكلمة عند المناطق ترادف الفعل عند النحاة، والأداة هي الحرف. والآن ننتقل إلى أقسام المركب حيث انتهينا في المحاضرة السابقة. يقسم المركب أو اللفظ المركب عند المناطق إلى قسمين: إلى تام وناقص، ويريدون بالمركب أو باللفظ المركب التام والجملة النحوية التامة، والجملة النحوية التامة هي التي تعطينا معنى تاما يحسن السكوت عليه، مثل علي إمام، هذه جملة تامة لأنها مؤلفة من مسند إليه ومسند، الجملة هنا استوفت عناصر تركيبها وتعطينا، لأنها استوفت عناصر تركيبها تعطينا معنى تاما، تعطينا معنى أو تفيدنا معنى تاما، إذن هي لفظ مركب تام. جملة أخرى أو كمثال آخر، اعتقد بإمامة علي، أيضا هذه الجملة استوفت عناصرها لتكون جملة تامة بحيث تعطينا معنى تاما، إذن هي لفظ مركب تام. القسم الثاني من أقسام اللفظ المركب هو اللفظ المركب الناقص، والناقص هو الجملة الناقصة، والجملة الناقصة هي التي لم تستوفي عناصر تركيبها بحيث لا تعطينا معنى تاما، لا تفيدنا معنى تاما، مثل قيمة كل امرئ. قيمة كل امرئ المسند إليه مذكور وهو قيمة، لكن المسند هنا محذوف فالجملة أو غير مذكور، فالجملة لن تستوفي عناصرها، نسميها لفظ مركب ناقص. إذا جاء نصر الله، يعني إذا أداة شرط وجاء فعل الشرط، والجملة الشرطية لا تتم إلا بذكر فعل الشرط وجواب الشرط أو جزاء الشرط. جواب الشرط وجزاء الشرط هنا غير مذكور، فالجملة ناقصة. إذا كانت الجملة ناقصة نسميها لفظ مركب ناقص. وباختصار اللفظ المركب التام هو الجملة النحوية التامة، واللفظ المركب الناقص هو الجملة النحوية الناقصة. اللفظ المركب التام يقسم منطقيا إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء، إلى قضية خبرية وإلى قضية إنشائية. ما يسمى في عرف النحاة بالجملة يصطلح عليه في المنطق بالقضية، فعندما نقول قضية نعني بهذا المصطلح ما يعرف عند النحويين بالجملة. فاللفظ المركب التام أو الجملة أو القضية المنطقية التامة تنقسم إلى قسمين، قضية خبرية وقضية إنشائية، جملة خبرية وجملة إنشائية. كيف يأتي هذا التقسيم؟ هذا التقسيم جاء من ملاحظة كلام العرب أو استقراء الكلام بشكل عام. الكلام بشكل عام ينقسم عادة إلى هذين القسمين. لماذا؟ لأن القضية أو الجملة تتألف من محكوم عليه ومحكوم به. المحكوم عليه هو ما نصطلح عليه بالنحو بالمسند إليه، والمحكوم به هو ما نصطلح عليه بالنحو بالمسند. وهناك نسبة قائمة بين المسند والمسند إليه وتسمى الإسناد. في اللغات الأخرى كما سيأتي في موضوع القضية، الجملة ثلاثية تتألف على الجملة الخبرية ثلاثية، تتألف من مسند إليه ومسند وإسناد، يعني هناك كلمة ثالثة بالإضافة إلى كلمة المسند إليه وكلمة المسند تشير إلى الإسناد، تشير إلى النسبة. في اللغة العربية الجملة ثنائية، يعني نفس التركيب نفس تنظيم الجملة هو يشير إلى النسبة. الربط، ربط المتكلم بين المسند والمسند إليه، هذا الربط هو الذي يشير إلى النسبة أو يشير إلى الإسناد. هذه النسبة إذا لوحظت في الكلام تنقسم إلى قسمين، نسبة وقوع ونسبة إيقاع. كيف الآن تكون نسبة وقوع ونسبة إيقاع؟ إذا قلت مثلا زيد شاعر، فأنا هنا أريد أن أخبر أن زيد متصف بهذه الصفة وهي الشاعرية، فالشاعرية واقعة يعني لها وجود في الخارج. عندما يتصف زيد بالشاعرية، الشاعرية يكون لها وقوع، لها حدوث، لها وجود. لو نفيت قلت ليس زيد شاعرا، هذا النفي أيضا يلاحظ به الواقع. في الواقع هذا زيد الموجود في الواقع غير متصف بالشاعرية، فغير متصف بالشاعرية أيضا هذا له وجود وله وقوع. فإما أن نشير إلى وقوع النسبة أو إلى نفي وقوع النسبة. ففي الجملة الأولى أشرنا إلى وقوع النسبة، ثبوت، هذا الثبوت له وجود في الخارج. في الجملة الثانية أشرنا إلى نفي وقوع النسبة، هذا النفي أيضا له وجود، زيد غير متصف بالشاعرية. فالنسبة في الخارج دائما عادة لما نلاحظ الكلام الذي يتكلم به الناس، نشوف الكلام الآن إما أن يكون إخبار عن وقوع شيء أو إخبار عن عدم وقوع شيء، نفي وقوع شيء. هذه النسبة نسميها نسبة وقوع، وممكن أن نسميها نسبة وجود، لأنها تشير مثلا في مثالنا هنا إلى وقوع الشاعرية متصفا بها زيد، إلى نفي الشاعرية عن زيد، نفي وقوع الشاعرية عن زيد، أو تشير إلى وجود هذا الوصف لزيد، أو نفي وجود هذا الوصف لزيد. نشوف الأمثلة الأخرى. النسبة في الواقع فيها ليست نسبة وقوع وليست نسبة وجود، وإنما نسبة إيقاع. الإيقاع معنى الإيجاد، الإنشاء، إنشاء أيضا معنى إيجاد. تقول أنشأ الشيء يعني أوجده، أوقعه، أحدثه. فعندما أقول اقرأ درسك، القراءة غير واقعة في الخارج، يعني حال التكلم عندما أتكلم بهذه الجملة القراءة غير واقعة ولا وجود لها في الخارج، وإنما أنا بهذه الجملة أطلب إيقاع القراءة، إيجاد القراءة، إنشاء القراءة. لا تكسل، هذه الجملة الآن، الكسل غير موجود في الخارج الآن. أنا أطلب ألا يقع، أطلب عدم إيقاعه، أطلب عدم إيجاده، عدم إنشائه. هل جاء زيد؟ أنا لا علم لي لأنه جاء أو لم يجئ، ففي الواقع غير لا يوجد شيء من هذا، وإنما أريد أن أستفهم. فالاستفهام نوع من الإنشاء، نوع من الإيجاد، نوع من الإيقاع. ما أجمل المنظر، أنا أتعجب، أبرز هذا التعجب بهذه العبارة، يعني قبل هذه العبارة التعجب لا وجود له في الخارج. وعندما قلت ما أجمل المنظر، ما أجمل المنظر، هذه الجملة أوجدت التعجب، أنشأت التعجب، أوقعت التعجب في الخارج. ويأتي هذا في صيغ العقود والإيقاعات الشرعية والقانونية، أيضا كلها تدخل تحت نسبة الإيقاع. لما شخص عندما يريد أن يطلق مثلا زوجته ويقول لها أنت طالق أو أنت طالق، هذه الجملة يعني جملة خبرية مؤلفة من مسند، لا تختلف عن جملة زيد شاعر مؤلفة من مسند إليه ومسند، لكن المتكلم لم يقصد الإخبار، يعني لا يريد أن يخبر عن وقوع الطلاق، وإنما بهذه الجملة يوقع الطلاق، يوجد الطلاق، ينشئ الطلاق. الطلاق كان غير موجود، فهذه الجملة أوقعت، إذن هذه الجملة جملة إيقاع، هذه الجملة أوجدت، إذن هي جملة إيجاد، هذه الجملة أنشأت الطلاق، إذن هي جملة إنشاء. أو تقول بعتك داري بكذا دينار، هذه الجملة ممكن أن تكون جملة إخبارية لو كان البيع قد وقع وأريد أن أخبر عن وقوع هذا البيع، وممكن أن تكون جملة إنشائية إذا كان البيع غير واقع وأنا الآن أريد أبرم عقد البيع بيني وبين المشتري، ففي هذه الجملة عندما أقول بعتك أكون قد أوقعت البيع، أوجدت البيع، أنشأت البيع. فإذا الكلام الذي يستعمله الناس سواء كان في اللغة العربية أو في غير اللغة العربية، ومن هنا ندرك أن المنطق عام لكل اللغات، لا يختص بلغة دون لغة إلا في الفروق اللغوية بين لغة وأخرى، كما ألمحت في بالنسبة إلى الجملة في اللغة العربية ثنائية بينما هي في لغات أخرى ثلاثية. فالكلام الذي يتكلم به الناس أو الجمل التامة أو اللفظ المركب التام الذي يتكلم به الناس ينقسم إلى قسمين باعتبار ملاحظة نسبة الكلام أو النسبة الموجودة في القضية التي نتكلم بها، في الجملة التي نتكلم بها. هذه النسبة إما أن تكون نسبة وقوع، يعني نخبر فيها عن وقوع الشيء، أو نخبر بها عن لا وقوع الشيء، ما عن وقوع الشيء أو لا وقوعه، أو تكون نسبة إيقاع، الشيء غير واقع ونحن نريد أن نوقع ذلك الشيء، إما نريد إيقاعه من طرف آخر، وهذا يأتي في الأوامر والنواهي والاستفهام ما شاكل، أو نريد المتكلم نفسه يريد أن يوقع ذلك الشيء، يعني يوجد وينشئ ذلك الشيء في الخارج. ويأتي هذا في جمل التعجب، في جمل العقود، في جمل الإيقاعات الشرعية. فإذا على ضوء ملاحظتنا واستقراءنا للنسبة الموجودة في الجمل والقضايا التي يتكلم بها الناس، ننتهي إلى أن اللفظ المركب التام ينقسم إلى هذين القسمين، إما إخبار أو إنشاء، إما جملة نخبر فيها عن وقوع شيء أو لا وقوعه، أو جملة إنشاء نطلب فيها إنشاء شيء، إيقاع شيء، إيجاد شيء، أو نحن في نفس الجملة نوقع ذلك الشيء، نوجد ذلك الشيء، كما قلت في جمل العقود وجمل الإيقاعات وجمل الاستفهام، جمل التعجب، نحن بنفس الجملة نوجد ذلك الشيء في الخارج ونوقع ذلك الشيء في الخارج. هذه الجملة جملة الوقوع، ممكن أن نسمي نسبة الوقوع، ممكن أن نسميها نسبة الوجود، يعني الوقوع هنا يعني الوجود. نسبة الإيقاع ممكن أن نسميها نسبة الإيجاد، نسبة الإنشاء، لأن الإيقاع معناه الإيجاد والإنشاء. ويفرق المناطق بين النسبتين هاتين بالتعريف أيضا، يعرفون القضية الخبرية أو الجملة الخبرية بالتي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. لو جاء شخص وقال زيد شاعر، من إذا لم نلاحظ المتكلم في حد ذاته، يعني هل هو صادق أو كاذب، يعني لا ننظر إلى صفة المتكلم من حيث وثاقته أو عدم وثاقته، صادق أو غير صادق، ولا ننظر الواقع، لا نشاهد الواقع، نذهب إلى زيد ونرى هل أنه شاعر أو غير شاعر، لا، هذه الجملة تلفظ بها أمامنا ونحن وهذه الجملة، هذه الجملة بذاتها من دون أن نلاحظ حال المتكلم، من دون أن نرجع إلى واقع زيد. هذه الجملة طبيعة الحال تحتمل أن تكون صادقة، تحتمل أن تكون كاذبة. إذا كان زيد في الواقع شاعر هي صادقة والمتكلم صادق، وإذا كان زيد في الواقع غير شاعر، ليس بشاعر، هي كاذبة والمتكلم أيضا قد يكون كاذبا. فالجملة هذه الجملة اللي فيها نسبة وقوع لو لوحظت بذاتها، يعني من دون أن يلحظ حال المتكلم أو يلحظ الواقع في الخارجي، تحتمل الصدق والكذب. يعني ممكن أن تكون هذه النسبة واقعة فتكون الجملة صادقة، ممكن أن تكون هذه النسبة غير واقعة فتكون الجملة كاذبة. بينما في الجملة الإنشائية بعكسها تماما، لا تحتمل الصدق والكذب لذاتها لأنه لا واقع لها حتى نخضعها لمعيار هذا الواقع، نطبقها مع الواقع، فإذا كانت تنطبق مع الواقع هي صادقة، إذا كانت لا تنطبق مع الواقع هي غير صادقة. لما أقول زيد شاعر، زيد موجود في الخارج، فأنا أحاول أن أطبق هذه الجملة عليه، إذا كان هو في الواقع شاعر الجملة تكون صادقة، إذا كان غير شاعر جملة. لكن في الجملة الإنشائية اقرأ درسك، القراءة غير واقعة، إذا كانت غير واقعة لا معنى لي أن أقول أنا أطابق معنى هذه الجملة مع الواقع الخارجي، فإذا كانت مطابقة للواقع الخارجي تكون صادقة، إذا كانت غير مطابقة لا تكون صادقة، لأنه لا يوجد واقع. وهكذا لو قلت أنت طالق وأريد أنشئ الطلاق بهذه الجملة، الطلاق غير موجود وأنا أنشأت وأوجدت الطلاق بهذه الجملة، فالجملة في لو لوحظت بذاتها لأنه لا واقع لها قبل حال التكلم لا تحتمل أن تكون صادقة ولا تحتمل أن تكون كاذبة. في الجمل الإنشائية طبعا لو ليس موضوعنا الآن الجملة الإنشائية وإنما موضوعنا الجملة الخبرية، تدخل كل أنواع الطلب، يدخل كل أنواع الطلب تدخل في الجمل الإنشائية، الأمر والنهي والاستفهام والنداء، التمني، الترجي، العرض، التحضير، كلها كذلك صيغ التعجب أيضا تدخل في الجملة الإنشائية، صيغ العقود والإيقاعات الشرعية والقانونية كما أشرت أيضا كلها تدخل في هذا المجال ومجال الصيغ الإنشائية. ما فائدتنا من هذا يعني البحث؟ تعودنا أنه عندما ننتهي من بحث من أبحاث أو بحوث علم المنطق نذكر الفائدة، ما هي فائدتنا الآن من هذا التقسيم، تقسيم اللفظ إلى مفرد وإلى مركب، ثم تقسيم المركب إلى تام مناقص وتقسيم التام إلى خبر وإنشاء. المناطق يقولون الفائدة هو أن المنطقي إنما يبحث في اللفظ المركب التام الخبري، هذا هو موضوعه الذي يبحث فيه، فهذا التقسيم ليخرج الإنشاء من حريم البحث ويبقى البحث ينصب على موضوع الجملة الخبرية. إلى هنا نكون قد انتهينا من تقسيمات اللفظ أو المصطلحات العامة التي تأتي كتقسيمات للألفاظ عند المناطق، وننتقل إلى أنواع المعنى. كما يقسم المناطق اللفظ إلى الأقسام التي مرت بنا، أيضا يقسمون المعنى إلى أقسام، منها هذا التقسيم المذكور هنا، يقسم المعنى إلى مفهوم وإلى مصداق. لأجل أن نستوضح معنى المفهوم ومعنى المصداق بشكل كافي نشير إلى الوجودات للشيء. نأخذ مثال هذه اللوحة، هذه اللوحة الآن لها وجود في الخارج، طبعا عندما يقال الخارج يعني خارج إطار الذهن، هذا التعبير من لغة الفلسفة ولغة المنطق، عندما نقول العالم الخارجي أو نقول في الخارج يعني كل ما هو خارج إطار الذهن، يعني كل ما هو في الكون وفي العالم خارج إطار ذهن الإنسان هذا يسمى الخارج ويسمى العالم الخارجي. فإذا هذه اللوحة الآن الموجودة في هذا الواقع الخارجي هذه لها وجود، ووجود في هذا العالم الخارجي. هذه اللوحة لها صورة في ذهني، أيضا هذه الصورة وجود، وهذه الصورة صورة مأخوذة من اللوحة. هذه الصورة الموجودة في ذهني أيضا وجود، لكن وجود في الذهن في عالم الذهن. هذه موجودة اللوحة بذاتها موجودة في عالم الخارج، صورتها موجودة في عالم الذهن. عندما أكتب كلمة لوحة لام واو حاء وهاء أيضا هذا وجود، وجود في عالم الكتابة. عندما أتلفظ أقول لوحة هذا التلفظ أيضا وجود. فإذا شيء له وجود في العالم الخارجي إذا كان غير مستحيل طبعا، له وجود في عالم الذهن، له وجود في عالم التلفظ، له وجود في عالم الكتابة، في عالم التسجيل إذا سجلنا على أشرطة مثلا، هذه كلها وجودات. تقسيم المعنى إلى مفهوم ومصداق يقوم على هالأساس. إذا كان المعنى لوحظ المعنى باعتباره موجودا في الذهن يسمى مفهوم. لماذا؟ لأن الفهم معناه الإدراك، والإدراك من أين يأتي؟ يأتي من العقل، والعقل موطنه الذهن. فعندما نقول مفهوم اسم مفعول مأخوذ من فهم الشيء فهو مفهوم، والفهم أين يكون؟ يكون في الذهن. فالتعبير عن المعنى بالمفهوم يعني المعنى الموجود في الذهن الذي فهمه الذهن الذي أدركناه وفهمناه، هذا نسميه مفهوم. المعاني الموجودة في أذهاننا للأشياء الخارجية سواء كانت هذه الأشياء الخارجية من نوع الأعيان أو أفكار منتزعة من هذه الأعيان وموجودة في الذهن. فالأفكار الموجودة في الذهن والصور الموجودة في الذهن والأخيرة إلى آخره كلها هذه نسميها مفهوم، نصطلح عليها مفهوم. فالمعنى الموجود في الذهن يصطلح عليه عند المنطقيين بالمفهوم يسمى مفهوما. المعنى الموجود في الخارج الذي ينطبق عليه المعنى الموجود في الذهن هذا نسميه مصداق. أنا قلت أن اللوحة هذه موجودة في الخارج لها صورة في ذهني، هذه الصورة تنطبق على هذه اللوحة. إذن هذه اللوحة الموجودة في الخارج تكون مصداق يعني منطبق للمعنى الموجود في ذهني. كلمة مصداق هذه من أين جاءت؟ نشوف الآن من أين جاءت، يعني بحث لغوي منطقي. أصل كلمة مصداق هكذا: من صدق عليه المعنى أو المفهوم، أو ما صدق عليه المفهوم، هكذا أصل العبارة. عن ومن وما، من هنا اسم موصول وما أيضا اسم موصول، يعني الذي صدق أو المعنى الذي صدق عليه المفهوم، المعنى الذي صدق على المفهوم. من تستعمل للعاقل وما تستعمل لغير العاقل في اللغة العربية، وقد يغلب غير العاقل على العاقل، وقد يغلب العاقل على غير العاقل، وهذا شيء موجود في النحو، ممكن أن يفهم من النحو. فعندما أقول هذه لوحة، هذه لوحة، المعنى الموجود في ذهني للوحة طبقت على هذه، فهذه ماذا تكون؟ هي من طبق عليه المعنى، إذن من أين جاءت كلمة صدق؟ جاءت كلمة صدق أصل الجملة هكذا: من طبق عليه المعنى أو المفهوم بصدق. فكلمة صدق جاءت من هنا، وإحنا قلنا راح نأخذ بالتغليب، فقالوا واختصروا العبارة، حذفت هذه ما صدق عليه المفهوم، صارت ما صدق، يعني من طبق الشيء الخارجي الذي ينطبق عليه معنى المفهوم بصدق. ثم عن طريقة العرب، العرب دائما لما يعرضون الكلمة يضيفونها ألف ولام، شوف تكنولوجيا يقولون التكنولوجيا، كمبيوتر ما في اللغة الأجنبية ألف ولام، قالوا الكمبيوتر، راديو الراديو، تلفزيون قالوا التلفزيون مثلا، دائما يخلون الألف واللام ليشعرون بأن الكلمة أصبحت معربة، يعني دخلت للغة العربية والمجتمع العربي، فقالوا الما صدق، تجد هذا التعبير في بعض كتب المنطقة أيضا، الما صدق يعني الذي يصدق عليه، الذي ينطبق عليه، الما صدق، والعادة قلنا تستعمل للدلالة على أن الكلمة عربت وأصبحت عربية ومستعملة في الكلام العربي. بعد هذا على طريقة النحت المعروفة عند العرب، النحت هو اسقاط بعض الكلمات، بعض الحروف من الكلمة، ودمج حرف بحرف، إضافة حرف، هذا يسميه نحت. قالوا المصداق، عربوها يعني حولوها، حولوا الكلمة الما صدق لعله ما تتمشى مع طريقة النطق العربي، طريقة التعبير العربي، فأرادوا أن تتمشى هذه الكلمة مع كلمة